السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قال الشيعة. بإذن الله تبارك وتعالى سنستكمل ما ابتدأناه في الحلقات الماضية من الكلام عن عصر المعجزات في دين الإمامية الاثنى عشرية. ونحن قلنا أن عصر المعجزة عند المسلمين انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في دين الإمامية وعند أتباع دين الإمامية عصر المعجزات لم ينتهي أبدا، لأنه يعني آخر إمام عندهم موجود في السرداب أو غائب ينتظرونه، فلا زالت المعجزات مفتوحة. لكن المشكلة أن المعجزات عند الإمامية الإثنى عشرية مش فقط للأنبياء والأئمة، لا ده كمان يعني تخطى الأمر، أصبح حتى حيوانات الأئمة لها معجزات، قبور الأئمة لها معجزات، أولاد الأئمة بالمرة لهم معجزات، وهكذا يعني. اليوم سنتكلم سريعا عن بعض معجزات أولاد الأئمة. طيب يعني احنا نعرف مثلا ان الامام ماشي سلمنا معاذ الله يعني انه معصوم وله ولاية تكوينية والكلام ده، طب اولاد الائمة كمان يعني كل الدنيا اصبحت معصومة؟ يعني المسألة اصبحت بالرضا السامي مش مسألة دين يعني؟ لهذا سنجد الاعاجيب. طبعا المشكلة ان الائمة الاثنى عشر مش مرتبطين باثناشر بس، ده الائمة تزوجوا وعندهم اولاد كثيرة وازواجهم، كل دول لهم مراقد ولهم اضرحة ولهم مزارات ولهم مقامات. أصبح الآن هناك معجزات حتى للمراقد، يعني سبحان الله. طبعا هناك فارق في البداية سريعا، هناك فارق بين المرقد وبين المقام أو المزار. المرقد هو المكان الذي دفن فيه الإمام أو دفن فيه ولده، يعني مكان الدفن نفسه ده اسمه مرقد. لكن المقام أو المزار هذا مكان يحمل أثر صاحبه، يعني ممكن يكون الإمام جلس في المكان ده شوية، ترك حاجة، كان ساكن في المنطقة دي، وهكذا يعني. طبعا أهم المراقد عند الشيعة على الإطلاق طبعا مراقد الأئمة. الأئمة كام؟ 11. طبعا دي موزعة في ثلاث دول، تجد في العراق مثلا في ست مراقد للأئمة. ليه؟ لأنه المفترض بزعمهم أن علي بن أبي طالب يعني مدفون في النجف، وهذا طبعا لا يصح، لكن سلمنا يلا معلش. إذن أول إمام عندهم علي بن أبي طالب في العراق في النجف، الحسين في كربلاء، بعده موسى الكاظم ومحمد الجواد في الكاظمية جنوب بغداد، الحسن العسكري وعلي الهادي أو العسكريين في سامراء. طبعا أدي ستة موجودين في العراق، وواحد في إيران في مدينة مشهد اللي هو علي الرضا، والباقين دفنوا كلهم في المدينة المنورة، سواء كان الحسن بن علي أو جعفر الصادق أو أبو محمد الباقر أو علي زين العابدين. دي أفضل المراقد وأهم المزارات والمراقد عند الشيعة. بعدها يأتي بقى أولاد الأئمة طبعا. لكن في البداية قبل أن نسترسل في مسألة المراقد، تعالوا نسمع واحد من مراجع الشيعة، وهو ناصر مكارم الشيرازي، وهو رجل فارسي. احنا هنتعبكم شوية في قراءة الترجمة بس عايزين تركيز، لأنه هيحكي معجزة من المعجزات حصلت لشخص عادي جدا اسمه كربلائي كاظمي عند قبر ولد من أولاد الأئمة. تعالوا نسمع المعجزة اللي حصلت لكربلائي كاظمي ونرجع نعلق تاني.
من فراموش نمی کنم پیرمردی بود به نام کربلائی کاظم، شنیده اید؟ خیلی به من اصرار کردن ما میخوام از زبان خودت بشنویم، شما که دیدی او را و شهادت میده از زبان خود شما بشنویم، که گفتن میخوام ضبطم کنیم و ببریم جاهای دیگه. این پیرمرد رو من اولین بار برای تبلیغ رفته بودم، شاده حدود 50 سال قبل رفته بودم اطراف ملایر، منطقه بود حسین آباد، یه دهی نزدیک اون بود. من با این پیرمرد روبرو شدم، گفتن این اسمش کربلائی کاظمه، حافظ تمام آیات قرآنه. قیافش نگاه میکردی میگفتی حمد و سورش رو یقینا نمیتونه بخونه، یه دهاتیه، روستاییه، یا بی سواد یا خیلی کم سواد. من باور نکردم که این حافظ قرآن باشه. گفتم از کجا این حافظ قرآن شد این مرد؟ گفتم یه چی؟ یه زاره بسیار پاک دامن و درست کار و آدم هوشیاریه. خسته بوده، داشته از سر مزرعه می آمده، رسیده به امامزاده روستا، در امامزاده روستا گفته استراحت میکنم، بعد برم خانه. استراحت که کرده خوابی دیده، نگاه کردید اطراف امامزاده آیات قرآن نوشتن، بهش میگم بخوان، چیزی بلد نیستم. گفت شروع کردم بخوندم، خوندم و بیدار شدم. وقتی بیدار شدم دیدم از اول تا آخر قرآن رو حافظم. من امتحانش کردم که آیا مختلف قرآن آوردم، بخون جلوش عقبش دقیق، کم و زیادی نداشت.
يعني طبعا الهدف من هذه القصة خلاصتها انه بيقول انه واحد لا يجيد القراءة والكتابة، رجل عادي جدا بسيط جدا، لمجرد انه نام الى جوار قبر ولد من اولاد الائمة صحى منهم حفظ القرآن كله صلوات. طبعا انا عايز الشيعة اللي بيسمعون الان يصلوا لوحدهم، طبيعي لانها معجزة. طبعا ده شيء في منتهى العجب، الهدف منه صرف الناس عن اللجوء الى الله. خلاص انت عايز تحفظ القرآن، ما تدعيش ربنا ان ربنا يوفقك ولا حاجة، كل مطلوب تروح تنام جنب قبر امام من الائمه او ولد من اولاد الائمه وربنا هيكرمك على طول. دي مساله. المساله الثانيه صرف الناس عن العمل والعلم، ما تتعبش نفسك، انت هتيجي بنفسك انك تحفظ القران ما تتعبش نفسك، كل المطلوب انك تذهب الى قبر امام من الائمه بس وتتمسح به وربنا هيكرمك وهتحفظ القران. وطبعا الهدف الاساسي استمرار تدفق الاموال على سدنه هذه المعابد وهذه القبور، ده كله الهدف منه الاحتيال حتى يصل المعمم الى جيب الشيعي، ده اهم حاجه. بس دي معجزة بسيطة يعني. طبعا مسألة المراقد نرجع لها سريعا، لانه طبعا الدرجة الثانية في المراقد مراقد اولاد الائمة كما شاهدنا. طيب المشكلة يا جماعة انه وصل الاحتيال بعلماء الشيعة انهم وضعوا قبور وهمية. يعني مثلا تجد في العراق قبر مرقد للملك مالك خازن النار، يعني خازن النار عند الشيعة مات ودفنوه كمان في العراق، وطبعا عوام الشيعة مصدقين. مثلا تجد هناك قبر او مرقد لنبي الله مدين، طبعا هو مدين هي قرى مدين دي اللي بعث لها سيدنا شعيب، يعني هم عايزين يعملوا القبر لسيدنا شعيب. طب سيدنا شعيب المنطقة التي بعث فيها مدين كانت في الشمال الغربي لجزيرة العرب، في أرض اسمها أرض معان ما بين الأردن وما بين المملكة العربية السعودية حاليا. وطبعا هذه الأرض احنا بنستدل من القرآن يا جماعة، لأن سيدنا شعيب كان بيخاطب القوم بيقول لهم ايه، وما قوم لوط منكم ببعيد. قوم لوط وقرى سدوم كانت في منطقة البحر الميت في فلسطين. وكمان سيدنا موسى لما خرج من مصر ذهب إلى شمال المملكة العربية السعودية الآن في منطقة مدين، ولم يقل قائل أن سيدنا موسى ذهب إلى العراق إلى مدين. يعني طبعا هي مسألة كلها يعني اختلاق وافتراء على العوام حتى يخدعوهم. تعالوا نشوف إزاي بعض الطلبة، استمرار لمعجزة كاظمي أو كربلائي كاظمي، تعالوا نشوف إزاي الطلبة حاولوا أنهم يخدعوه لكنه كان مصحصح لهم تماما لأن المعجزة فاقت كل تصور. تعالوا نسمع ونرجع نعلق تاني.
بعضی از طلاب که بعدن آمد قوم و خدمت های طلاب و جدی رسید و آوازش بلند شد، بعضی از طلاب میگفتن کربلایی کاظم این آیه کجاست؟ یه آیه درست میکردن صدرش از سوره یاسین، وسطش از سوره زاریات، آخرش از سوره بقره، به هم جفت و جور قشنگ میکردن و سوال میکردن کربلایی کاظم این آیه کجاست؟ میگفت ناقلاگری نکنید، این سه تا آیه رو شما به هم چسبوندید، اولش فلان سوره است، وسطش فلان سوره است، آخرش فلان سوره است. معجزه بود واقعا، چیزی عجیبی بود. و چیزی که در نظر من عجیب تر از این بود، ولو خیلی ها ساده خیال میکردن، شما یه قرآن از تو مسجد بر میداشتی میدارید دست کربلای کاظم، بگیر آقا این آیه رو بیار، این دست میکرد مثل استخاره باز میکرد، یا این بر بود یا این بر بود یا این بر یا این بر هر قرآنی بود. حال یه وقت با یه قرآن عادت کرده انسان بلد، اما قرآنی که صفحات مختلفه برگ‌ها مختلفه دستش بدن این طوری مثل استخاره باز کند و این اون آیه بیاد، واقعا یه چیزی بود که جز از طریق معجزه نمیشد این مرد رو تفسیر کرد. اما مردی بود با روحانیت.
طبعا مطلوب من الشيعة كلهم انهم يشغلوا مخهم، لانه اذا كان كل هذه الكرامات وكل هذه المعاجز حصلت لواحد لمجرد انه نام جنب قبر ولد من اولاد الأمة، فما بالك بقى يعني لو نمت جنب قبر الامام شخصيا، شوف بقى الكرامات والمعجزات اللي هتحصل لك. يعني طبعا هنا في نقطة مهمة جدا، واود من كل اهل السنة في العراق انهم يلتفتوا ليه. هناك قانون الان بعد ان تم تفريس العراق، هناك قانون صدر اسمه قانون ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية، القانون ده رقم 19 لسنة 2005. القانون ده لغى النظام السابق، يعني كان فيه قوانين سابقة منها القانون رقم 25 لسنة 48 وتم تعديله في سنة 66 و83، لغى كل الكلام ده ووضع قانون جديد سنة 2005 في ظل الاحتلال الامريكي والاحتلال الايراني للعراق. القانون ده في المادة الثانية منه بيتكلم عن تعريف العتبات، ايه هي العتبات المقدسة وايه المراد ايضا بالمزارات الشيعية. فطبعا وهو بيعرف العتبات المقدسة قال المراد بها مراقد الأئمة والبنايات التابعة لها ومرقد العباس، يعني العباس حطوه من ضمن العتبات المقدسة، ماشي ما فيش مشكلة. النقطة الثانية وهو بيعرف ما هي المزارات الشيعية اللي يجب انها توضع تحت يد الوقف الشيعي، فبيقول المراد بها بقى المزارات هي ايه، هي مراقد مثلا مسلم بن عقيل او ميثم التمار او حبيب بن مظاهر او غيرهم من اولاد الأئمة، ماشي. لكن الكارثة في الجزء الأخير بيقول إيه بقى، والأولياء الكرام، والأولياء الكرام من أتباع مدرسة أهل البيت في جميع أنحاء العراق. يعني إيه؟ يعني مثلا لو بكرة الصبح مثلا جعفر الإبراهيمي، طبعا ما هوش سيد، مات جعفر الإبراهيمي وكان باني مكان، خلاص المكان ده ياخده الوقف الشيعي وينضم لي الأوقاف الشيعية. وبعدين المسألة ما بقتش مرتبطة بأهل البيت فقط، لا، لفظ بيقول والأولياء الكرام من أتباع مدرسة أهل البيت في جميع أنحاء العراق. عن طريق هذه الفكرة يستطيع أن يبتلع العراق كلها، لأنه ممكن يضع قبر وهم يقول لك والله ده واحد من أتباع مدرسة أهل البيت ولا بد أن يضم إلى الأوقاف الشيعية، وبهذا الشكل يستطيع الشيعة أن يسيطروا على العراق بالكامل. لذا ينبغي على أهل السنة أن هذا القانون لا يمر بهذا الشكل، لا يمر أبدا، لابد أن يتم تعديل فيه، على الأقل تحذف هذه العبارة، لا يمكن أبدا أن يصبح الأمر بهذا الشكل، وإلا لابتلعوا العراق كلها بدعوى أن ده قانون وتنفيذا للقانون، فلابد أن ننتبه لهذا الأمر. كمان طبعا جعلوا الشيعة، جعلوا من المشاهد عندهم والمراقد جعلوا لها مناسك كما للحج أيضا مناسك، وألفوا في ذلك كتب كثيرة، منها كامل الزيارات لابن قولويه ومناسك المشاهد للمفيد وغيرهم. لكنهم في نفس الوقت فتحوا مزاد علني لزيارة قبر الحسين، يعني قعدوا مرة يقولوا والله زيارة قبر الحسين في عاشوراء مثلا بألف حجة، لكن أكبر رواية قرأتها حتى الآن في بحار الأنوار، رواية ينسبونها إلى الأئمة، أن من زار قبر الحسين يوم عاشوراء باكيا كان له كثواب 2000 حجة وألفي ألف غزوة. يعني اللي يروح وهو بيبكي إلى قبر الحسين في يوم عاشوراء يبقى عامل 2 مليون حجة و2 مليون غزوة. لكن خلونا نخرج بعيد عن موضوع المراقد ده، وتعالوا نشوف معجزة من معجزات واحدة من أحفاد طلحة ابن عبيد الله. طب أحفاد طلحة ابن عبيد الله إيه اللي دخلهم في موضوع أولاد الأئمة؟ طب تعالوا نسمع ونرجع نعلق تاني.
العابدين الإمام الصادق يقول ما رأينا مثلها في آل الحسن، وكانت صديقة. ذات يوم المرحوم الكلين يروي يقول ذات يوم في بيتها وسقط سقف البيت فأشارت بإصبع واحد لا وحق جدي المصطفى لم يؤذن لك بالسقوط، فبقي سقف البيت معلق إلى أن خرجت هي وأطفالها من البيت فسقط في السقف. وهي زوجة الإمام زين العابدين وأم الباقر، والمرأة الوحيدة اللي حازت على هذه الخصال من حواء إلى يوم الدين، ما تجد امرأة حتى فاطمة صلوات الله عليها هذا النسب المعصوم المحيط بها، من جدتها خديجة جدها رسول الله، جدتها فاطمة جدها أمير المؤمنين، أبوها الحسن، عمها الحسين، زوجها زين العابدين، ابنها الباقر، حفيدها الصادق، كلهم معصومين هؤلاء، وهذا ما نال إلا فاطمة بنت الحسن.
يعني احنا طبعا الانصاف عزيز، انت ذكرت كل من له علاقة بفاطمة بنت الحسن ولم تذكر من هي امها. تعرفين ليه يا جماعة؟ لان علماء الشيعة اهل تدليس. ام السيدة فاطمة بنت الحسن ابن علي هي ام اسحاق ابنة طلحة ابن عبيد الله، بمعنى ان الحسن ابن علي المجتبى الامام الثاني تزوج وصاهر طلحة ابن عبيد الله وتزوج من ابنته السيدة ام اسحاق بنت طلحة ابن عبيد الله التي انجبت هذه السيدة فاطمة وهي أم الباقر، بمعنى أن طلحة بن عبيد الله جد أغلب الأئمة من الباقر حتى الإمام الثاني عشر مهدي السرداب. إذا طلحة بن عبيد الله الذي يدين الشيعة بالطعن فيه تزوج ابنته الحسن بن علي، فهل أخطأ المعصوم الحسن حين تزوج من ابنة طلحة بن عبيد الله أم كان على صواب؟ دائما يمضي وقتنا سريعا ولا نقول وداعا، وإنما نقول للقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.